لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
كيف أنت تقيم أن منتجك التقني كان جيد؟ إذا أطلقت هذا الشيء وبدأوا الناس يستخدمونه تلاقي أنه فيه زيارات كثيرة بس ما في عمليات شراء كثيرة. ليش؟
يلا حيهم. حلقة اليوم تعتبر تكملة الحلقة السابقة سجلناها عن تقنيات التسويق مع المختص في تقنيات التسويق نايف القزلان. الحلقة السابقة كانت مركزة بشكل كبير على الجانب النظري من الموضوع، وش هي تقنيات التسويق، وش مكانها بالضبط في استراتيجية التسويق الرقمي، وش الأدوات المستخدمة فيها وما إلى ذلك. توقع فيه معلومات جدا مهمة تسمعها قبل ما تسمع الحلقة هذه. الحلقة هذه بتركز على الجانب العملي بشكل كبير، كيف تقدر تستخدم تقنيات التسويق لتطوير تجربة المستخدم بحيث تحول الناس اللي يدخلون على موقعك أو على تطبيقك إلى عملاء، كيف تصل لعملاء جدد وتستحوذ عليهم بأقل التكاليف وبأقل الجهود، كيف تقدر تحسن ظهورك في محركات البحث سواء كان في جوجل ولا في محركات البحث التابعة لمتاجر التطبيقات بحيث تستحوذ على عملاء حتى يمكن بشكل مجاني وتلقائي. والأهم من ذلك بعد ما تبذل كل هالجهود وبعد ما تستحوذ العملاء وتدفع عليهم فلوس لين تستحوذهم، كيف تقدر تحافظ عليهم في منصتك سواء كان موقع أو سواء كان تطبيق أو إن كانت المنصة اللي تقدم عليها خدماتك. فتركيز اليوم بيكون عملي بشكل كبير، يحتاج تركيز، كاسة شاهي. فأتمنى تعجبك الحلقة. حياك الله مرة ثانية نايف.
الله يحييك.
الحلقة الماضية تكلمنا بشكل كبير ومعمق يمكن عن تقنيات التسويق ودورها في ضمن التسويق الرقمي وأهمية تبنيها من ضمن أي شخص له علاقة في التسويق الرقمي سواء كان مختص في تقنيات التسويق أو كان يعني متخصص في التسويق الرقمي إجمالاً بأي كان الفرع المتخصص فيه.
صحيح.
الحلقة هذه ودي نغطي الموضوع من جانب عملي أكثر. أنت قلت لي التقنيات التسويق تركز على عدة محاور مهمة عندك أو عدة جوانب. عندك جانب تطوير تجربة المستخدم بحيث أنه الشخص اللي يتعامل مع منصاتك التقنية يتحول إلى عميل ويحصل على تجربة أنه حتى تخليه يرجع هذه مرة يتعامل معك. إذا قدرنا نختصرها بهالشكل ونتعمق فيها بعد شوي. فالجانب الأول تجربة المستخدم، الجانب الثاني كيف تستحوذ على العملاء، الجانب الثالث كيف تقلل التكاليف في الصرف وترفع العائد الاستثمار.
صحيح.
والجانب الرابع ممكن تتكلم عليه موضوع زيادة الدخل من خلال التسويق الرقمي باستخدام التقنيات الرقمية.
صحيحة. يمكن النقطة الرئيسية هي أنه هذه الثلاث أشياء هي غالبا أهداف التسويق بشكل العام.
أربعة ذكرتها.
أنت فصلت الاستحواذ عن زيادة الدخل، وأنا أشوف أنها الاستحواذ لزيادة الدخل.
حلو.
فإحنا عندنا زيادة الدخل، تحسين كفاءة إنفاق وتقليل المصاريف وتحسين تجربة المستخدم. النقطة اللي أبغى أوضحها أنه هذه الثلاثة هي أهداف التسويق بشكله الكبير، مو التسويق الرقمي فقط، مو تقنيات التسويق فقط.
حلو.
دائما المسوق أو الماركتير أو الشخص اللي يدير البزنس، نسميهم مثلا بزنس جايز، اللي سواء كان عنده ماركتينج تسويق ولا سيلز مبيعات ولا خدمة عملاء يعني كاستمر كير وخلافه بالثلاثة، يحتاج يشتغل على هذه الثلاث أشياء،
أنه يقدم تجربة عميل مميزة.
صحيح.
يستحوذ على عملاء جدد.
صحيح.
ويزيد دخل الشركة.
لا، تجربة مميزة، دخل أكثر، مصاريف أقل.
عفوا. صح.
الدخل
أو خلينا ما نقول مصاريف أقل، يمكن مصاريف أكثر كفاءة.
إيه، تحسين الإنفاق.
تحسين الإنفاق.
هذه الثلاث أشياء هي غالبا أهداف التسويق بشكل عام، أهداف البزنس بشكل عام، خصوصا نتكلم عن موضوع الشركات تحديدا. وش يضيف لك تقنيات التسويق في هالجانب؟ يعطيك أدوات أكثر تخليك قادر على اتخاذ قرار أفضل دائما.
خلنا نأخذ حبة حبة. يعني عندك موضوع تجربة المستخدم اللي هي تقود المفروض إلى استحواذ العملاء الجدد. صح؟
إي صحيح.
بس لو بنتكلم عن تجربة المستخدم، وش ممكن نستفيد من تقنيات التسويق في تحسين تجربة المستخدم؟
ممتاز.
وهل لازم يكون عندي تطبيق ولا موقع، ولا حتى ممكن استفيد منها لو كان عندي بس حسابات في السوشيال ميديا؟
حسابات في السوشيال ميديا تستفيد في جانب الإحصائيات. فتقنيات التسويق فيها عدة فروع، فيها السوشيال اللي هو الشبكات الاجتماعية، أدوات السوشيال ميديا هذا فرع من تقنيات التسويق، الماركتينج أند سيلز التسويق والمبيعات هذا الجزء الثاني، فيه الجزء الثالث اللي هو الديتا
بيانات.
هي أدوات تعطيك بيانات أكثر. ولأنه المجال هذا مجال جديد فما فيه تقسيم متفق عليه
لوشو
للماركتينج تكنولوجيز في ناس يقول لك في أدوات للسوشيال ميديا، في أدوات للتسويق والمبيعات، في أدوات للبيانات، في أدوات أدوات الدفع الإلكتروني، لكن ما يهمنا احنا في الأخير التوزيع حقها غير مهم.
بس كيف أقدر أحسن تجربة المستخدم؟
ممتاز.
من خلال تقنيات التسويق.
تجربة المستخدم، خلينا ناخذ مثال بسيط جدا. لنفترض أنه في شخص أو شركة قررت أنها تبدأ منتجها. المنتج عبارة عن موقع أو تطبيق أو كلاهما. طبعا عملية بناء المنتج بحكم أنك يعني متخصص في إدارة المنتجات، جزء منها بناء تجربة العميل، أو خلينا نسميها مسارات العميل، أو يسمونها الكستمر جيرني، اللي هو وش أول شاشة تقابلك لما تضغط، وين تروح، إنه صياغة هذه الشاشات أو هذه المعلومات اللي نطلبها من العميل أثناء التسجيل أو أثناء الشراء وخلافه، هي عبارة عن افتراضات يقوم بها اللي يؤسس للبزنس هذا بناء على ما هو موجود في السوق.
يقول اللي بيشتري بيمر بهالمسار.
صحيح.
اللي بيحتاج دعم فني بيمر بهالمسار.
صحيح.
اللي يخلي المسارات هذه معرفة بشكل واضح.
صحيح. بناء على خبرته، واحد التجارب اللي شافها في السوق المحلي أو أسواق أخرى، بناء على التطبيقات اللي استخدمها، فهو يبني شيء بناء على فهمه، لكن هذا الشيء لم يختبر بعد. لما نجي نطرح هذا الموقع أو التطبيق للعموم ويبدون المستخدمين يستخدمونه،
قول مثلا نوع موقع معين، موقع زي إيش مثلا؟
موقع تجارة إلكترونية.
حلو. تمام.
موقع تجارة إلكترونية مثلا ممكن يكون في الصفحة الرئيسية عدة منتجات، منتجات مميزة، في خانة للبحث، في تصنيفات أو كاتيجوريز تحتها في منتجات وخلافه.
تمام.
واحد من الأشياء هذه أنه مثلا البحث قد لا يكون يعمل بشكل ممتاز. كيف أنت تقيم أن منتجك التقني كان جيد؟ إذا أطلقت هذا الشيء وبدأوا الناس يستخدمونه، تلاقي أنه فيه زيارات كثيرة بس ما في عمليات شراء كثيرة. ليش؟ علشان تجيب على هذا السؤال تحتاج أدوات من تقنيات التسويق أو المارتك.
حلو.
مثال على هذه الأدوات، جوجل أناليتكس مثلا في المواقع يعطيك إحصائيات عامة، كم عدد الزوار من أي دولة، كم قضوا في موقعك، كم عدد الصفحات اللي تصفحوها، إيش المتصفحات، المتصفحات اللي استخدموها، الأجهزة اللي استخدموها وخلافه. طيب تبغى تعرف ليش الشخص طلع من مكان إلى آخر؟ ما تقدر.
كيف المكان الآخر؟
مثلا ليش ما قدر يكمل بعد الخطوة الثانية، أضاف منتج إلى سلة الشراء لكن ما كمل، ليش؟
حلو.
جوجل يقول لك إنه هذا الشخص طلع من هذه الصفحة،
طلع من سلة الشراء مثلا، إنه خلاص
خلاص طلع من موقعك نهائيا. ليش؟ جوجل بشكله الحالي بما يقدمه جوجل أناليتكس ما يقدر يعطيك معلومة أكثر منها. تقدر تبني فانلز أو أقماع، لكن في النهاية ما يقول لك ما هو السبب الرئيسي فيه. من الأدوات اللي احنا نستخدمها في المواقع مثلا أدوات تحسين تجربة العميل، واحدة منها مشهورة مثلا هوتجار. وأبغى أركز على نقطة قبل ما أستخدم أي مثال آخر، أنه الأدوات اللي راح أستخدمها كأمثلة لا يعني أنها الأفضل في السوق، لكن من واقع تجربتي بستخدمها كمثال، قد تجد أشياء أفضل، قد تجد أشياء أقل سعر، فما هي توصية، هي مجرد المثال. هوتجار على سبيل المثال ممكن يقول لك بعد ما تاخذ مثلا 30 ثانية في الصفحة يطلع لك نافذة مساعدة، انه ليش أخذت وقت أطول من المتوقع في الصفحة؟ هل أنت ما عرفت وش الخطوة الجاية؟ هل الزر ما هو واضح؟
فكرة هجار وش كمنصة؟
هجار هو أداة تقنية تضيفها لموقعك تعطيك خيارات متعددة. واحدة منها أنها مثلا يقول لك الناس وين يتوقفون، بعد ما يتوقفون في صفحة معينة لفترة معينة ممكن تعطيهم أدوات مساعدة. على سبيل المثال ممكن تطلع له لايف تشات، إذا واجه صعوبة في إكمال الطلب أو في الوصول لمنتج معين يطلع له تشات يسأله هل تحتاج مساعدة كلمنا الحين. ممكن تطلع له فيديو تعليمي إن مثلا شكلك ما عرفت تكمل خطوات، هذا فيديو يشرح عملية الشراء من موقعنا. وغالبا مثل هالأدوات تساعد كثير في عملية تحسين تجربة المستخدم. اثنين، أنت ضربت عصفورين بحجر واحد، عرفت أن الناس يتأخرون في الخطوة هذه فغالبا هي تحتاج مراجعة وتحسين، إما بدمجها مع خطوة أخرى، إما بتقليل عدد المعلومات اللي تطلبها من العميل، إما بإيضاح مكان الزر، أو أنه إذا كان عندك زرين قد يكون من الأفضل أنك تخلي واحد كبير اللي هو نيكست أو التالي.
هذا على افتراض أنك أنت على منصة أنت متحكم فيها بالكامل.
صحيح،
صحيح. زي زد وسلة وغيرهم.
صحيح، لكن حتى لو كنت على منصات أخرى أنت ممكن المعلومات هذه تساعدك أنك تطلب من التيم أنه يحسن من هالتجربة. طبعا أنا أتفهم أنه اللي من يديرون هالمنصات دائما يبحثون عن تحسين تجربة العميل لكل المتاجر بسبب بسيط أنه تجربة أفضل عدد متاجر أكثر فحتى دخل أفضل لهم. لكن أحيانا يكون واحد من المتاجر هذه متقدم أكثر عن من يدير المنصة، فممكن يساعدهم أو يعطيهم فيدباك أو رأيه في مثل هالأشياء.
تمام، فاحنا قلنا هجار جوجل أناليتكس مثلا على سبيل المثال، لأن لو بنركز على الأمثلة عشان بس يستوعب المستمع، يعطيك إحصائيات على الاستخدام بشكل عام. ممكن مثل ما ذكرنا تبني فيه اللي يسمى فانلز أو أقماع، اللي هي إذا المستمع ما عرفها ببساطة فكرتها أنك تبني تصور مرئي لكيف قاعدين يمشون العملاء في مسار معين. فرضا تبغى تشوف تبني مسار للعملاء اللي يشوفون المنتج ثم يسجلون ثم يشترون المنتج.
هذه نقطة. ليش التسجيل قبل الشراء؟ ليش ما تخلي التسجيل آخر شيء؟
أي ممكن.
هذه واحدة من الأشياء اللي تقنيات التسويق يساعد فيها. لو حطيت التسجيل قبل الشراء مقابل لو حطيت التسجيل آخر خطوة بعد الشراء وبسطته إنه يكون رقم جوال فقط، وش الفرق بين
هذه النقطة؟ أنت لو الحين تبني قمع على مسار معين.
صح.
فالقمع هذا وليش نسميه قمع؟ لأنه عادة اللي يبدون فيه أقل أكثر بكثير من اللي ينتهون فيه.
صح.
فيكون في المسار هذا بدايته في عدد كبير من الناس يدخلون على الصفحة الأولى. الخطوة الثانية في القمع أو الفانل الناس اللي يشوفون المنتج أو صفحة المنتج.
صح.
والخطوة الثالثة مثلا
إضافة منتج،
ممكن إضافة منتج حسب المسار اللي يمشي فيه. صح. العميل للطلب. بعدين تشوف الفانل هذه أو القمع بشكل بصري، تلقى والله 100% دخلوا على الصفحة الرئيسية.
صح.
60% بس اللي شافوا منتج عجبهم ودخلوا عليه، 30% اللي حطوا إضافة للسلة أقل، فكل ما له القمع يقل. الأحد الأسئلة، وأنا هذا يمكن المثال اللي ذكرته عشان القمع، غير مسألة أنك ممكن تشوف في هبوط كبير مثلاً 100% يشوفون الصفحة الرئيسية وبس 10% يروحون أي منتج. مسألة مرور الناس في أو خلنا نقول الأرقام اللي تشوفها في القمع، الناس مو فاهمين شلون يفسرونها، الناس يستخدمونها على الأقل. يعني أنا اليوم في القمع هذا اللي بنيته في جوجل أناليتكس، في 100% بدوا شافوا الصفحة الرئيسية للموقع، في 80% دخلوا على صفحة المنتج، فيه 50% دخلوا أضافوا للسلة، وهكذا. هذا شيء كويس ولا مو كويس؟ شلون أعرف؟
نقطتين. النقطة الأولى أنك ما تقدر تبني معيار موحد، لأن هذه الأشياء تختلف باختلاف الصناعات والمنتجات. بمعنى ما أقدر أقارن موقع طيران بموقع تجارة إلكترونية يبيع قهوة بموقع يبيع مثلا منتجات رقمية بالكامل زي الفاوتشرز وخلافه. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في معيار موحد. فأنسب حل لكل صاحب بزنس أنه يشوف وش معايير المجال اللي هو يشتغل فيه. ودائما في مقالات، في إحصائيات تركز على مثل هالأشياء، فما في معيار موحد للكل. ثانيا، من الدخول الموقع للمنتج إلى إضافة المنتج، أنا دائما أفضل أن الفنل يبدأ أو القمع يبدأ من إضافة المنتج للسلة، لأنها تقول أنه هذا العميل مهتم فأضاف للسلة فعنده نية الشراء، غير عن العملاء اللي يدخلون لمجرد رفع الوعي مثلا، لمجرد تشوف وش المنتجات الموجودة اللي قد أحتاجها مستقبلا.
حلو، فأنت تقول مثلا أنه إذا تبي تتبع عملاء معينين ممكن تتبع الناس المهتمين أفضل منك
صح
تتبع أي واحد يدخل عندك
صح
وخلاص. وأذكر تجربة حتى مرت فيها سابقا أنه مثلا تبغى تشوف كيف ترفع نسبة العملاء اللي يقيمون الخدمة عندك على أساس تعرف أن الخدمة جيدة ولا لا، فتروح تشوف منصات شبيهة كم نسبة تقييم العملاء عندهم، كم نسبة العملاء اللي يقيمون، فتحاول توصل لهالنسبة بحكم تشابه المنصتين مع بعض. فالتطوير أو متابعة تجربة العميل في المنصة تساعدك على تحسين الخدمة المقدمة من خلال الإحصائيات، من خلال أنك تعرف الصفحات اللي يدخلون يطلعون منها، من خلال بناء مسارات معينة لهم تتوقع أنهم بيمشون فيها للشراء لطلب الدعم لغيره والتابع تنقلهم فيها، تقدر تستخدم أكثر من أداة للدعم أو أيا كان. وأتصور كل هذا الموضوع قاعدين نسويه في النهاية لاستحواذ على العملاء أكثر. طبعا ما تسوي أنت فقط لأنه تبغى تدلع العميل، أنت قاعد تحسن تجربته في النهاية لأنك تبغى تزيد احتماليته من شخص متصفح إلى شخص مشتري. لكن الموضوع يبدأ من قبل ما حتى يدخل عندك في الموقع، وهذا يمكن دخلنا على موضوع الاستحواذ. أنت الآن العميل ما يعرف موقعك ولا يعرف تطبيقك ولا هو داري عنك ولا شيء، فشلون تقدر تستحوذ على عميل جديد؟ أنا جاي اليوم عندي أخي عندي مجموعة أدوات وعندي منصات، وش أسوي؟ أبي عملاء يجون يشترون من عندي، وش أسوي؟
يمكن في الجزء الأول تطرقنا لها، أنه لنفترض أنه عندك استراتيجية واضحة ويعني جهزت محتوى مناسب، بعدين بديت تنشر المحتوى هذا اللي هدفه رفع الوعي بعدين استحواذ على عملاء جدد. المحتوى قد يكون نشر مجاني على قنواتك اللي تملكها أنت زي حساباتك في الشبكات الاجتماعية، موقعك وتطبيقك، أو محتوى مروج ومدفوع عن طريق البيد ميديا، أنك تعلن على شبكات التواصل الاجتماعي، تعلن في الإعلانات المرئية اللي نسميها display banners
اللي تطلع في المواقع،
تطلع في المواقع في التطبيقات، تعلن عن طريق البحث في جوجل الإعلانات اللي تطلع في البحث. فإحنا عندنا تقريبا أربع يعني أعمدة رئيسية للإعلان على الإنترنت: الإعلان في الشبكات الاجتماعية، الإعلان في البحث، الإعلان في الديسبلاي أو الإعلانات المرئية، وإعلانات الفيديوز اللي احنا نسميها الفيديوز. طبعا بعض الناس قد يضيف لها موضوع الإنفلونسرز أو المشاهير، ولكن المشاهير هم أنا أشوفهم جزء من الشبكات الاجتماعية لأن ما عندهم قنوات خاصة فيهم.
حلو،
طيب قررت أنت تسوي محتوى وتنشره بقنواتك أو عبر قنوات مدفوعة، شلون يساعدك تقنيات التسويق، شلون ممكن تساعدك علشان تعرف المردود أو العائد على استثمارك؟
أنا شخص عندي فتحت متجر إلكتروني وعندي والله 20,000 ريال للتسويق، وأخاف أروح لواحد المشاهير وأصرفه عليه كل المبلغ ذا ولا يجيب لي نتيجة، فأتوجه للتسويق الرقمي وأستفيد من تقنيات التسويق لاستحواذ على عملاء جدد وتقليل حتى الصرف. وش أسوي؟
طبعا العملية خلنا نقول يعني معقدة، بحاول أبسطها بشكل كبير. مشكلتنا الرئيسية للمعلنين اللي يعلنون بشكل بسيط وميزانيات محدودة أنه ما يعرف من وين جاله الطلب. فمثلا اليوم أنا سويت حملة دفعت مثلا خلال أسبوعين 10,000 ريال على حملة مدفوعة مثلا على إنستغرام وعلى تويتر وعلى سناب شات، بالمقابل في ناس يبحثون على جوجل مثلا ويلقون المتجر ويجون يشترون من عندي. فلازم أول شيء أفرق ما بين الأورغانيك ترافيك أو الزيارات
الطبيعية
الاعتيادية اللي تجي عن طريق البحث، تجي عن طريق رابط مباشر وخلافه، أو الزيارات المدفوعة اللي تجي من خلال إعلان مدفوع.
ليش لازم تفرق بينه؟
علشان تقدر تحكم إعلانك المدفوع كم جاب لك، واحد. اثنين، مدى ظهورك عبر القنوات الطبيعية عن طريق البحث بيعطيك جزئية الـ SEO أو Search Engine Optimization Index احنا نسميه،
تحسين ظهورك في محركات
البحث. وهذا موضوع أيضا في تقنيات التسويق، في أدوات كثيرة تساعد فيه. فيه موز، فيه اتشرف وخلافه، ففي أدوات كثيرة تساعد في هالجانب. فهذا جانب الزيارات الطبيعية أو الاعتيادية. في الجانب المدفوع في جزئية رئيسية لازم أي أحد يصرف أي ريال يسويها، اللي هي الاتريبيوشن أو التاجيج. مهم جدا لما تعلن عن طريق منصة معينة، لما تعلن مع مشهور معين، لما تعلن في أي قناة، أنك تسوي زي التاج أو الوسم للرابط اللي حطيته في تويتر، الرابط اللي حطيته في إعلانك المدفوع في إنستغرام، الرابط اللي أعطيته واحد من المشاهير عشان يعلن عن منتجك. إضافة الوسوم هذه أو التاجز إحنا نسميها أو الأتريبيوشن، راح تخليك في جوجل أناليتكس لما تشوف تقريرك تعرف أنه جاني عدد زيارات كذا من تويتر، المدفوع جاني عدد زيارات كذا من تويتر المنشور مجانا عن الحسابي، جاني عدد زيارات كذا عن طريق المشهور اللي أعلنت معاه، وبالتالي كم طلب جاني من خلالهم وكم ريال دخل لي.
فكرة الاتريبيوشن ما ادري شلون ترجمها بشكل مباشر صراحة، بس هي معناتها انك تعرف الشيء من وين جاك.
صح.
فكرتها انك اذا سويت النشاطات الاعلانية هذه المختلفة او حتى الغير اعلانية في السوشيال ميديا، حتى بوست، تسوي رابط خاص لكل هالنشاطات، بحيث ادوات زي جوجل اناليتكس تقدر تعرف مصادر الناس هذول من وين جايين. الروابط هذه شلون تسويها؟
الروابط يضاف لها تاجز معينة، وفي ادوات مجانية من جوجل يسمونها UTM Universal Tag Manager أو شيء زي كذا. تأخذ الرابط الأصلي للمنتج أو المتجر اللي عندك تحطه، بعدين يقول لك وش الميديوم أو المجال اللي راح تنشر فيه هذا الشيء. فمثلا تقول له تويتر، وش الكامبين، وش اسمها، إذا مثلا أنت مسوي كحملة اليوم الوطني تسميها National Day. فيه ثلاث أو أربع خيارات تسجلها، بعدين تضغط Generate، يعطيك لينك طويل. هذا اللينك راح يخليك تعرف كل زيارة جت لموقعك من وين جاية.
طب مش اسم الأداة؟
UTM. حلو. UTM Generators يسمى.
هذا حتى اللي يبغى يشوفها بنفسه ممكن إذا جاتك جاك إيميل من متجر وضغطت على زر الشراء،
شوف
الرابط فوق الطويل، تلقى مكتوب UTM كذا campaign كذا.
صحيح.
فيبين لك المتجر هذاك شلون قاعد يصنفك عشان يعرف أنت من وين جاي، وبالتالي تقدر تعرف وين تستثمر أكثر. فأنت الحين يعني نقدر نقول كبداية بتجرب في حسب طبعاً الاستراتيجية اللي تكلمنا عنها في الحلقة الأولى، بتعرف استراتيجية ومش منصات تستهدفها، تنشر على عدة منصات ممكن بشكل مدفوع، شوي هنا شوي هنا شوي هنا، وتشوف مين اللي قاعد يتفاعل معك بشكل أفضل، وتقول خلاص دام إنستغرام قاعد يجيب لي نتيجة خرافية بأدعس فيه.
ركز على إنستغرام،
إعلانات أكثر هناك.
إيه دام يجيب لي أقل تكلفة في الاستحواذ، ما أنت ملزوم تطلع في أماكن ثانية. ترى الناس الموجودين في إنستغرام هم نفسهم موجودين في سناب شات، في تيك توك، في يوتيوب، في تويتر، في أماكن ثانية. ولكن ظهورك على إنستغرام ربما يكون الوقت مناسب اللي تطلع فيه، الشريحة مناسبة، فالتكلفة تقل. فما هو بالضرورة أنك تكون all over the place ولا أنك متواجد في كل مكان. هذه من الأخطاء الدارجة، أنه لازم أصير على كل المنصات، لازم أعلم في كل المنصات. خطأ. هذه يسويها أحد عنده فلوس مرة كثير وفعلا يبغى يسوي اللي يسمونه take over، يبغى يقول للناس أنا موجود هنا. هذه ما تسويها للشركات يعني المليارية اللي عندها ميزانية تسويق مرة كبيرة. لكن أنا يعني نصيحتي الشخصية خصوصا للي ميزانياتهم محدودة، جرب في أكثر من قناة، شوف وش القناة اللي تشتغل معك بشكل كويس وركز عليها.
حلو.
وقف الباقي، ممكن تكمل محتوى أورجانيك، محتوى تقليدي ينشر من حساباتك، ولكن المدفوع ركز على القنوات اللي تعطيك أقل تكلفة للاستحواذ.
ففي سياقنا هنا تقنيات التسويق هنا بتساعدك أنك تنشر روابط عشان تعرف الناس من وين جايينك بالضبط، وبرضه ممكن زي ما ذكرنا في الحلقة الأولى تختبر عدة حملات إعلانية.
صح.
تشوفها وعدة رسائل، تشوف وش اللي يمشي معك، وبالنهاية تشوف الأداء من خلال جوجل أناليتكس أو أيًا كانت المنصة اللي تستخدمها على أساس تعرف تأثير عملك هذا والعائد على الاستثمار. يجيبنا نقطة هنا، موضوع اللي نسمعه دائمًا، تكلفة الاستحواذ على العميل، هذه وش تمثل بالضبط؟ نقول كل عميل يكلفني، هذا ذكرناه حتى بشكل سريع في الحلقة الأولى، إنه كل عميل يكلفني 10 ريال. 10 ريال دي شلون حسبت؟
يعني هذا مثار جدل كبير. خليني أعطيك مثال بسيط يوضح الجدل هذا من وين جاي. لنفترض أنك سويت حملة إعلانية على تويتر وسناب شات وإنستغرام، أوكي؟ الإعلان هذا طلع لشخص اسمه خالد. خالد ضغط على الإعلان في سناب شات، شاف منتجك يعني أعجبه، بعدين قفل الصفحة رجع في سناب شات، راح لتويتر طلع له بروموت التويت أو تغريدة مروجة، ولأنه شافك هناك فحس أنك قريب ضغط على إعلانك، أو يمكن ما ضغط مرة ثانية. بعد يومين طلع له إعلانك في إنستغرام، طلع له وهو ما كان يسوق، ما كان في الدوام، كان جالس، كان رايق، ضغط، دخل المتجر، شاف المنتجات، قرر وش بيشتري واشترى. لنفترض ان جدلا طبعا مو بهذا، ان سعر الظهور اللي طلع في سناب شات ريال وتويتر ريال وانستغرام ريال، كم كلفك الاستحواذ على خالد كامل؟
ممكن تقول 3 ريال هنا.
اوكي،
بس اتفهم في ناس ثانيين منظرون انه لا، انه جاني من المنصه هذيك فاستحوذ قيمه استحواذ ريال.
صحيح. وهذا اللي يسمونه لونج تيل شورت تيل. لونج تيل هو تعرف
الذيل الطويل، اذا
انك تعرف مساهمه كل منصه في اعلانك كم ساهمت في ان العميل يشتري من عندك.
تحسب هذه
ايه
شلون
اتريبيوشن،
وش الأداة اللي تساعدك أنك
يمكن هذا موضوع شوي متقدم في تقنيات التسويق. فيه إعلان مباشر مع المنصة، تجي تفتح فيسبوك أد مانجر، تسوي كامبين، تضيف البانر ولا الفيديو حقك، تكتب النص، تحط الميزانية، تقول موافق، يبدأ يطلع إعلانك للناس اللي على فيسبوك. نفس الشيء على تويتر، نفس الشيء على سناب شات.
كل واحدة لها منصة إعلانية،
كل واحد الحالة. لو جاء خالد اللي استخدمنا في المثال الأول وشاف إعلانك على سناب شات، بعدين طلع من سناب شات راح تويتر، شاف إعلانك، بعدين طلع وشاف إعلانك على إنستغرام، ضغط عليه واشترى. المنصات أنت ما تدري إنه خالد شاف إعلانك مرتين. لذلك طلع عندنا اللي نسميه بروغراماتيك. البروغراماتيك في الإعلانات المدفوعة هو تسوي الإعلان مرة واحدة على منصة أكبر من المنصات هذه.
زي إيش؟
في منصات كثيرة يسمونها تريدينج ديسكس أو منصات تداول. كل المنصات الإعلانية شابكة مع المنصة الأم.
بس لو تعطينا اسم واحدة منها بس عشان الواحد يقدر يستكشف على.
ما أفضل إني أعطي اسم. ممكن البحث عن مجرد تريدينج ديسك أو بروغراماتيك يبيعطي أمثلة كثيرة. أنا ما أفضل إني أقول إيش المنصات. علشان ما أصير إنفلونسينج، لأنها مرتبطة بإيجنسيز أو بوكالات، فما أبغى أعطي واحدة من الوكالات.
بس هي متاحة لأي أحد
يستخدم؟ إيه، غالبا استثمار فيها ما يناسب المشاريع الصغيرة، لا. لأن فيها فيز أو فيها رسوم عالية أنك تكون موجود.
بس هذه بحكم أنه جميع المنصات الإعلانية شابكة فيها، فتقدر ببساطة تعرف خالد هذا اللي قاعد يتمشى ويشوف إعلانك كل شوي، تعرف تحسب تكلفة الاستحواذ حقته الحقيقية.
النقطة الثانية أنه لو أنا قلت للشخص في المنصة الواحدة لا تطلع إعلاني للشخص هذا إلا 3 مرات، وخالد هذا متكي في سناب شات، شاف اليوم إعلاني الصباح، شاف الظهر، وشاف في الليل على سناب شات، نفس الشيء في تويتر، نفس الشيء في إنستغرام، شافه 9 مرات. لو كنت أنت الإعلانات المدفوعة حقتك على البروغراماتيك، لو شاف هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة، خلاص ما راح يطلع لإعلانك مرة ثانية.
علما بأنه على المنصة الواحدة تقدر تقول لي صح. في تويتر خلي يشوفه مرتين 3 مرة خلاص،
صح.
ولا عاد يشوفه. بس أنك تسوي على جميع المنصات،
تقدر تسوي لها كاب أو حد أعلى على جميع المنصات أو
هذا شيء متقدم. خلنا على الشيء الطريقة الثانية لحساب تكلفة الاستحواذ.
الطريقة الحالية المناسبة للكل اللي هي الإعلان المباشر على كل منصة، وهذه ما راح تعرف الكوست حق كل واحد إذا شاف إعلانك في أكثر من منصة وصار عميلك من المنصة الأخيرة.
بس خلنا نفترض لتبسيط الموضوع أنه فتح نحسب تكلفة الاستحواذ على العميل من المنصة اللي شافنا فيها. هو شافنا فقط في سناب شات مثلا، قرر يشتري، دخل الموقع اشترى.
حلو،
كيف نحسب تكلفة الاستحواذ علينا؟
مثلا جالك 1000 عميل من منصات مختلفة، أنت استثمرت مثلا 10,000 ريال، راح تقسمهم على عدد العملاء اللي قدرت تستحوذ عليهم على 1000، فبتصير تكلفة الاستحواذ على العميل بالمتوسط 10 ريال.
حلو، وانت صرفت يعني صرفت المبلغ اللي صرفته غالبا بيكون يضمن لك عدد مرات ظهور
صحيح
عند العملاء في المنصات هذه.
صح،
تكلفه عدد تكلفه ظهورك عند العميل برضو تختلف، في اشياء كثيره ممكن تاثر عليها،
في عوامل كثيره تاثر عليها.
زي ايش مثلا؟
واحد فيه سيزوناليتي او المواسم، مثلا في رمضان تكتظ الانترنت باعلانات رمضان فتصير المنافسة عالية فترتفع التكلفة. في اليوم الوطني مثلا، لأنه في أعمال كثيرة في اليوم الوطني من الشركات والجهات الحكومية، فعملية ترويجها ترفع التكلفة هذه. فالموسمية عنصر، هذا واحد من الأشياء اللي ترفع التكلفة. الشيء الثاني اللي ممكن يرفع التكلفة، المنافسة على مثلا شريحة فيها لاعبين كبار، خلينا بدون ذكر عطور. اسماء اللاعبين الكبار،
بس عطور مثلا،
لا خلينا نستخدم مثال الالكترونيات، احد اقدم التصنيفات او المنتجات اللي بدات فيها التجاره الالكترونيه. يعني احنا نتكلم من ما اعرف من 2005، وفي في المنطقه على الاقل في متاجر كثيره، فالمنافسه عاليه جدا، فما تقدر تنافس، التكلفه تصير عاليه. يعني
بس يعتمد على المنتج بعد، صح؟
يعتمد على المنتج، يعتمد على السي او، مدى علاقة الإعلان في موضوع البحث مثلا. لكن اللي يحدد مثل هالأشياء غالبا حجم الشريحة، والجزء الثاني المنافسة فيها. خليني أعطيك مثال قد يكون مناسب للشركات الصغيرة. واحد من الأشياء اللي تقدر تتحكم فيه لما تنشر إعلانك سواء على أي منصات، تقدر تقول السي بي ام، أو اللي هو نسميه إحنا تكلفة ظهور إعلانك 1000 مرة هو مثلا 5 ريال. بس تكتشف أنك تحط 5 ريال وما يمشي، ما هو بجالس يطلع، number of impressions أو عدد مرات الظهور هو 0. وش يصير في مثل هذه الأحوال؟ المنصات هذه تقوم لنفترض عندها معلنين 2 فقط، مع أنها عندها مئات المعلنين ويتنافسون على نفس الشريحة. في واحد حاط سعر عدد 1000 ظهور 5 ريال، اللي هو شركة صغيرة ناشئة. الشركة الكبيرة اللي تستهدف نفس الشريحة حطتها مثلا بسعر 20 أو 40 ريال. وش تسوي المنصة؟ تسوي أول شيء تعطي هذا الشخص
أبو عشرين
لين تخلص البجت حقته أو الميزانية حقته، لين يروح يجي يشوف بعده. فمثلا تكتشف أنه بداية اليوم ما يطلع إعلانك، بس إذا خلصت البجت حق هذا يطلع إعلانك. هذا في عدد مرات الظهور. لو رحنا لي نوع ثاني من الحملات، اللي هو مثلا اضغط على هذا الرابط علشان تشتري، ففي call to action، في طلب من المستخدم يسويه. وجينا لنفس المثال، شركة تقول أنا أبغى أدفع على الضغطة الواحدة 0.5 ريال، وشركة كبيرة حاطة 20 ريال. الشركة هذه الميزانية حقتهم في اليوم 10,000، وهذا ميزانية اليومية 1000 ريال. وش تسوي المنصة غالبا؟ المنصة تروح تطلع إعلان هذا
أبو عشر ألاف
وتطلع إعلان هذا بنسبة متساوية لفترة بسيطة من الزمن. ليش؟ يبغى يشوف مين يتفاعلون معه الناس أكثر. لأنك أنت في النهاية بتدفع بير كليك على الضغطات. فإذا طلعت إعلان هذا 1000 مرة ما ضغط عليه إلا واحد، طلعت إعلان الشركة الصغيرة اللي مكتوب بطريقة ممتازة، المنتج حقهم كويس، 1000 مرة ضغطوا عليه 100، هذا أفضل للمنصة حقت الإعلانات اللي هي مثلا تويتر أو فيسبوك وخلافه، فيبدي الشركة الصغيرة لأن إعلانها في تفاعل أكبر.
فالمنصة يعني بشكل مؤتمت تبدي اللي يجيب لها فلوس أكثر. ما لهم شغل.
هو بزنس في الأخير.
إذا عدد مرات الظهور أنا بعطي اللي يدفع أكثر. صح. إذا عدد الضغطات أنا بعطي اللي يجي ضغطات أكثر.
صحيح.
في النهاية بطلع فلوس. بس طب يجيك واحد يقول الحين أنا بسوي متجر يبيع أكواب. معناته ما أقدر أسوي حملات إعلانية لأنه كل عندنا لاعبين كثير قاعدين يبيعون أكواب الحين أيا كانوا وقاعدين يصرفون أكثر. أنا داخل في مجال مزدحم. شو سوي؟ خلاص ما أعلن؟
لا يعلن بس يحدد التكلفة حقته. فأنت ما تعلن إذا قارنت نفسك باللي يدفع بعشرة أو عشرين أو خمسين ريال الاستحواذ على عميل، أنت ممكن تحطها ريال واحد وتلعب على الأشياء اللي الشركات الكبيرة ما تحب تلعب فيها. تلعب على الوصف حق المنتج، تلعب على طريقة تقديمه، تلعب على الكونتنت أو المحتوى اللي في إعلانك. غالبا هذه أشياء تبدأ فيها الشركات الصغيرة. الشركات الكبيرة غالبا في مثل هالأشياء هي عبارة عن آلات تنتج محتوى بشكل كبير بشكل سريع فقط علشان تزيد عدد الطلبات. لكن هل في مجال للاعبين الصغار أنهم يستفيدون من الإعلانات المدفوعة؟ نعم في مجال والأمثلة كثيرة شفناها.
حلو، بس أنه في النهاية الموضوع ما يجي من بعد المنتج، المفروض يجي من وانت تفكر وش بتبيع أساسا، أنك تحاول يعني سواء من ناحية الشيء اللي بتبيعه نهاية سواء خدمة أو منتج أو الطريقة اللي بتبيع فيها، أنك تصيغها بشكل أنك توصل للناس اللي الشركات الكبيرة ما راح يحاولون يوصلونها.
يعني هذه نقطة،
يعني قلب أبيع أكواب الهواة الأفلام مثلا.
بالضبط. ركز على شريحة صغيرة مهتمة. أما أنك تجي تصير جينريك ولا برود كذا مركز عام. على عام، المنافسة صعبة في مجالات معينة، وفي مجالات ثانية بتكتشف أنه ما في أحد لاعبين فيها. فأنت لما تجي تبدأ بزنس جديد، البحث والتقصي ممتاز دائما، أنك تعرف من المنافسين، أنك تسأل، أنك تستشير ناس أحيانا عندهم أدوات تخليهم يوصلوا المعلومة مين موجودة عندك، فتوفر عليك وقت كثير.
فتكلفة الاستحواذ على العميل تنتهي بدخوله عندك أو بعد ما يشتري المنتج؟
بعد ما يشتري المنتج. هذا يسمى استحواذ كامل.
أوكي، بس مجرد أنه شاف الإعلان وضغط عليه ودخل عندك أنت ما استحوذت على عميل؟
لا ما استحوذت
على، لازم ينهي فأنت تحتاج تشوف الرحلة كاملة من السوشيال ميديا وأي مكان أيا كان اللي بتعلن عنده مشهور اللي صح. هو إلين ما يشتري عندك التكلفة كاملة تقسمها على عدد العملاء وتبدأ تحسن في تقليل محاولة تقليل التكلفة
صح.
في مجالات مزدحمة في اللاعبين فيرتفع التكلفة فيها، في مجالات أقل ازدحاما تقدر تتوجه لها عن قصد يعني عشان تقلل التكلفة.
في موسمية صحيح، في موسمية تزيد فيها الأسعار في موضوع الاستحواذات عن طريق الإعلانات المدفوعة، وفي أوقات ميتة تقدر يعني تلعب فيها براحتك.
فأنت تقدر تنمي نفسك أنك تخصص أكثر وتستهدف الأوقات الميتة أكثر، وإذا استحوذت على عملاء إضافيين يا أنك يعني مع الوقت تبدأ تستهدف تدخل منافسة مع الأكبر منك، أو أنك ممكن تنشئ محتوى أصيل، تنشئ صح. محتوى مجمع من الأشياء تكلمنا فيها الحلقة الأولى اللي تساعدك تنمو بشكل طبيعي من خلال عملائك. هذا دخلنا يمكن على نقطة ثانية، النمو الطبيعي هذا اللي يصير من خلال محركات البحث، من خلال أو خلنا نركز على محركات البحث تحديدا. فيه نوعين من أو قناتين تساعدك تنمو بدون ما تصرف فلوس كثير. الأولى ناس كثير يعرفونها وذكرناها قبل شوي، اللي هو سيرتش، أو خلنا نقول النشاط الأول اللي يساعدك تكسب عملاء بشكل طبيعي اللي هو Search Engine Optimization، أو تطوير ظهورك في محركات البحث وتحسين ظهورك في محركات البحث. الجانب الثاني اللي يمكن كثير ما ينتبهوا له وما يدرون عنه اللي يسمونه App Store Optimization، أو تحسين ظهورك في متاجر التطبيقات. الناس يعتقدون أنه أنا أقدر أحسن ظهوري وأكسب عملاء بشكل طبيعي فقط إذا كان عندي موقع، بينما أنت عندك برضو في متاجر التطبيقات تحتاج تشتغل عليها. فلو ناخذ تصور سريع على الجانبين هذول، لأنهم خاصة للناس اللي ما عندهم ميزانية يصرفونها، حلو يركزون على الجانبين هذول يطورونهم ويجونهم العملاء إلى عندهم أفضل منهم يتكلفون.
طبعا الـ SEO أو تحسين ظهورك في محركات البحث موضوع قديم، يعني لأنه الويب بدأ قبل التطبيقات، ف ظهر عندنا مصطلح جديد اللي هو ASO ولا App Store Optimization، وشلون تحسن ظهورك في محرك بحث متجر التطبيقات. ويمكن هذه الظهور غالبا العميل إذا كان يعرف اسمك ويبحث عنك بيلاقيك بشكل سريع. يعني أقصد ما أحد يروح لمتجر التطبيقات ويكتب مثلا
توصيل
أحذية مشي أو توصيل أو 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 غالبا هو يبحث عن متجر معين يحمل تطبيقه وهو شيء مغاير للموجود على السيرش في جوجل تحديدا أنه الناس تبحث بكلمات عامة
أحيانا
عن منتج معين فهذا اللي نسميه إحنا البول اللي هو السحب في أنت تسوي بوش أو دفع اللي هي الحملات الإعلانية التقليدية أنك تظهر للعامة علشان يشوفونك علشان يشوفون وش المنتج الموجود عندك وش العرض الموجود عندك قد يخلق عندهم اهتمام فيشترون منك
تدفع رسالتك للناس
نعم. البول اللي هو غالبا يجي من محرك البحث أنه الناس تبحث بسبب وجود حاجة وبسبب أنهم أصلا في هذا الوقت اللي يبحثون فيه جاهزين للشراء جاهزين للاشتراك فقط يبحثون عن المنتج أو عن مقدم الخدمة
فتخلي محركات البحث تسحب لك عملاء
صح إحنا نسحب العملاء عن طريق أننا نطلع لهم كنتيجة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلشان ما نحصر هذا الشيء في محركات البحث ترى الناس بدأت تبحث الحين في تويتر صارت تبحث في يوتيوب صارت تبحث في أماكن كثيرة فلا نحصر يمكن جوجل هو الجزء الأكبر بس خصوصا في الجيل الجديد أو صغار السن صاروا يبحثون في أماكن مختلفة عن جوجل صاروا يبحثون في تويتر صاروا يبحثون في أحيانا سناب شات في ناس يستخدمون البحث فيه فالبحث التواجد هناك استخدام الكلمات المفتاحية بنفس تقنيات اللي تعودنا عليها في SEO اللي هو تحسين ظهور في محركات البحث العادية الإطار العام لها نفسه لكن المنصات حقتها اختلفت
كي بس بدون ما ندخل بتفاصيل كثيرة فيها في هي تحسن جوانب تقنية في موقعك بحيث أنه صح. تظهر بشكل أفضل محركة البحث تراعي أشياء معينة في كتابة وصف المنتجات في شرحها في الأوسمة اللي تستخدمها وما لذلك يعني هيكلة المحتوى تسوي تبنيها بشكل يكون مناسب لظهور في محركة البحث هذا عاد يبي له حلقة ثانية لو بنسويها بعدين بس إنه ما نبي نتعمق فيه بالمقابل وش يركز عليه تحسين الظهور في متجر تطبيقات سواء كان أبل أو جوجل
كلمات المفتاحية استخدمها الوصف السهل وصور التطبيق أنها تعطي تكون جاذبة مناسبة تعطي الشخص تصور عن وش ذا التطبيق اللي بيحمله قبل ما يحمله وعلشان نغطي النقطتين يمكن نختم فيهم الثنتين في هالأريا تحديدا الـ SEO أو تحسين الظهور في محركات البحث أنت قلت أنك تعدل أشياء كثيرة على موقعك في أدوات في تقنيات التسويق تسوي لك زي التقرير تقرأ موقعك بالكامل وتقول لك أنت في هالكلمة منافس ممتاز أنت في هالكلمة منافس أقل أنت في هالكلمة ضعيف جدا
أدوات تقدر تذكر مثال فيها ولا؟
إيه مثلا أنا أستخدم Ahrefs Ahrefs.com في موز في أدوات كثير يعني ممكن تستفيد منها بس يمكن هذه أشارها موز Ahrefs
هذه وش تسوي؟
هذه تسوي زي الأودت أو التحقق أو تقرير عن موقعك في عدة جوانب في من ناحية المحتوى المكتوب فيه الوصف تنافسيتك في هذا المحتوى من ناحية الأخطاء الموجودة في موقعك مثلا رابط يودي لصفحة غير موجودة هذا يضر بظهورك في محركات البحث فيقول لك أزلها أو في موضوع اللي نسميها الميتا ديتا اللي هي الوسوم النصوص الموجودة عنوان الصفحات وخلافه فهذه لا تتطلب منك يعني معرفة تقنية مجرد أن الخدمة هذه تعطيك تقرير كامل تعطيك زي خطة عمل وش مفروض لازم تسوي
وأسباب مثل ما هو في الترويج هنا أو بالترويج مثلا منصات التواصل الاجتماعي هنا برضو لو أنت مثلا تبيع عسل بشكل عام فصعب أنك تحسن ظهورك في محرك البحث على كلمة عسل لأنه في 70,000 واحد ثاني قاعد يبيع عسل يعني أنت تحارب مع يمكن آلاف بس على النتائج الأولى في العشر الأولى
صح
فتحتاج يمكن تتخصص أكثر بحيث توصل للناس اللي يبحثون عن عزل المنطقة الفلانية اللي أنت قاعد تبيع منها مثلا
هذا واحد اثنين احنا تكلمنا عن جودة المحتوى الموجود في موقعك جودة المحتوى اللي تنشره في شبكات التواصل الاجتماعي مهم لأن شبكات التواصل الاجتماعي صديقة جدا لمحركات البحث وغالبا نشوف إذا بحثنا عن شيء يطلع لنا تغريدات مثلا يطلع لنا بوست من فيسبوك الشيء الثالث اللي هو المحتوى أو المحتوى الأصيل أو النيتف كونتنت اللي نسميه فمثلا في مثالك اللي استخدمته أنت عندك متجر عسل، طيب المتجر العسل فيه منتجات وفيه وصف للمنتجات، ليه ما فيه مدونة ملحقة بهذا المتجر
تتكلم العسل.
فوائد، معلومات تاريخية، المنطقة اللي انت تجي منها العسل هذه، معلومات أكثر عنها، مقابلات مع الناس اللي يسوون هذا الشيء. هذا الشيء يدعم دائما الظهور في محركات البحث ويعطي الناس انطباع جيد عن هذا البزنس، أنه ما هو بس بزنس تقليدي يبيع ويمشي، لا هذا يعني على علاقة وطيدة مع هذه الصناعة.
وبرضه عندك في القنوات، مدري إذا تعتبر يمكن أكثر تقليدية من القنوات الثانية زي الإيميل، الإسمس، هذه ما زالت لها فعالية ولا؟
طبعا يعني الإيميل وإن كانت مهملة بشكل كبير من يديرون البزنسز في، خلت أتكلم عن سوقنا المحلي، لأنها قناة يعني رهيبة جدا. الأثر حقها أول شيء أنه ما يجي كل الشخص المهتم، للشخص القدرة أنه يلغي اشتراكه في أي وقت، فدائما ما دمت تقدم له محتوى مناسب، عروض مناسبة، منتجات مناسبة، بالعكس هذه قناة مجانية إلى حد كبير. يعني اللي ندفعها إحنا كاشتراكات في أدوات إرسال الإيميل زي ميل تشيمب، سند جريد وغيرها، لا يذكر مقارنة باللي ندفع بالإعلانات المدفوعة. ومع ذلك الأثر حقها مرة عالي، لا كونفيرجن ريت اللي هي نسبة الناس اللي يشترون بعد ما يقرون إيميلك، ولا من ناحية نسبة فتح الإيميل، يعني كلها أرقامها جدا ممتازة للسوق المحلي.
جميل. في جانب يمكن مهمل من ناس كثير، اللي هو موضوع الحفاظ على العملاء بعد الاستحواذ عليهم، لأنه أنت ممكن تصرف فلوس، العميل يجي يشتري منك مرة واحدة ولا عاد يشوفك مرة ثانية، لأنه صار فيه تجربة سيئة في الطلب أو معاك، أو أنه في متجر ثاني جاء استحوذ عليه بطريقة بإعلان آخر منافس لاحقا. فوش الأدوات اللي ممكن، أو حتى الأفكار اللي ممكن تساعد أن الشخص يحافظ على العملاء اللي صرف فلوس وجابهم عنده؟
فيه نقطتين لازم نفرق فيها في تقنيات التسويق. عندك مرحلة ما قبل الاستحواذ تحتاج فيها أدوات مرة كثيرة،
اللي هي غطيناها.
إذا جاء العميل اشترى من عندك، صار عندك إيميله، رقم جواله، عرفت كم اشترى، عرفت عنوانه، كل هذه الأشياء تعطيك تصور أفضل للعميل اللي كان مجهول لك قبل ما يصير عميل عندك. لما تكلمنا عن قمع التسويق اللي هو الوعي، الاهتمام، بعدين التحول إلى عميل، في ناس يضيفون عليها جزء أو جزئين، اللي هو الريتينشن ولا المحافظة على العميل، اللي تخلق جزء خامس يسمونه اللويالتي أو الولاء، إنه الناس تبدأ تدافع عن منتجك، تصير هي مسوقة له. طبعا عشان نوصل للمرحلة هذه لازم نعرف عملائنا بشكل أكثر. بعطيك مثال، الشخص اللي جاء واشترى من عندك طلبه الأول، هل تنتهي علاقتك معه ولا لا؟ هل تنتظره هو يجي من حاله يشتري منك مرة ثانية؟ يعتمد على البزنس اللي انت فيه. فمثلا لنفترض انك في متجر كتب وجاء اشترى منك العميل، متى تتوقع أن العميل يشتري كتاب المرة الجاية للناس المهتمين بالكتب؟ بعد أسبوع؟ بعد أسبوعين؟ بعد شهر؟ خل ناخذ مسافة آمنة اللي هي شهر. أو أنه في كتاب جديد صدر، فمن الجيد أنه بناء على اهتمامات العميل والكتب اللي اشتراها أرسل له رسالة، ترى عندنا الكتب الفلانية في المجال الفلاني، أو الكتاب الفلاني صدر. أو بعد شهر اللي هو متوقع أنه يبحث عن كتاب جديد يقرأه، روح نرسل له شكرا لأنك أحد عملائنا وخلافه، هذا خصم طلبك الجاي، والخصم هذا مثلا متاح لمدة 3 أيام.
هذا شوف متاجر كثير يسوونها، موضوع أنه إذا طلبت مني بعطيك خصم، وترى عندك مثلا فترة حسب المنتج. طبعا مثلا شريت قهوة من أحد المتاجر، ولأنه استهلاكها سريع يعطونك مثلا كود خصم مدة أسبوع، عشان على الوقت اللي تكون تحتاج قهوة فيه ثاني مرة ترجع وتطلب من نفس المتجر، ما تروح المتجر ثاني وتطلب منه. تطبيقات برضو يسوي لك حركة الكاش باك،
صح،
على أساس إنه يرجع في المحفظة، ما تقدر تسحب الفلوس هذه، لكن عشان أعزز إعادة الشراء من نفس المنصة.
طبعا في نوعين من البزنسز، فيه الريكرنت بزنسز اللي هي متكررة، فمثلا أنت اشتركت في خدمة معينة، اشتراكك المفروض تجدده كل شهر، فهذا العميل اللي يلغي اشتراكه ويمشي، وش الشيء اللي خلاه يمشي؟ وفيه الشراء لمرة واحدة، which is أو التجارة الإلكترونية التقليدية اللي عندنا، اللي ما فيها التزام لكن من المتوقع أن العميل يحتاج هذا الشيء مرة ثانية مثلا، المفروض أنه يرجع لي بعد كم، هذا يعتمد على المجال اللي أنت تعمل فيه. ففهم المجال، فهم الفريكونسي أو عدد المرات اللي المفروض يشتري فيها الشخص بالمتوسط في مثل هذه الصناعة زي قهوة مثلا، تحدد آلية أنك بعد كم ما تواصل معك. أنت أوكي شريت مثلا كيلو قهوة، المفروض أنه يكفي شهر، لا تصير غثيث بعد شهر بعد أسبوع ترسل له توني شاري من عندك. فالعملية عملية المحافظة على العملاء عملية حساسة جدا، لازم تعرف وش الأدوات المتاحة عندك. فمثلا الأدوات اللي أقدر أتواصل معك عن طريق إيميلك، عن طريق جوالك، عن طريق البوش نوتيفيكيشن إذا كان عندي تطبيق. الجزء الثاني وش الرسالة برسلها لك، هل برسل لك إعلانات عامة عن منتجات جديدة عندنا ولا بخليها متخصصة أكثر بناء على مشترياتك السابقة مني.
كل ما خصصت أكثر كل ما كان نتيجة
طبعا البيرسوناليزيشن أو تخصيص دائما لما تعطي رسالة عامة غير لما تعطيني رسالة مفصلة بناء على علاقتي مع هذا.
إذا أنا شريت منك بن لا تجي تعرض علي قهوة جاهزة مثلا ولا ذا،
صح
أعرض علي بن ثاني.
صح إذا أنا أشتري منك دائما بن غير مطحون رغم أنه عندك بن مطحون لا تعرض علي بن مطحون، لأنه واضح أنه الأشخاص هذولا sophisticated أو أنهم يحبون هم يطحنونها في وقتها ويستخدمونها. ففهم العملاء متاح بناء على المعلومات اللي عندك، نسميها first party data أو المعلومات من الدرجة الأولى اللي كلها معلومات مؤكدة وهي بناء على علاقة المستخدم مع البزنس هذا أو
مجال. بذل جهد في الحفاظ على العملاء حتى يوفر في تكاليف التصرف على السوق، لأن اللي يطلع ذا بتحاول تكسب واحد صح. ثاني بداله.
ذاك في مقولة شهيرة أنه تكلفة الاستحواذ على عميل أعلى بعشر مرات ومرات يقولون خمس مرات من تكلفة المحافظة على عميل موجود حاليا. فأنت تروح تدفع عشر ريال على عميل جديد ومستخسر أنك تقول أعطي العميل هذا اللي موجود عندي خمسة ريال خصم على طلبه الجاي. فالموازنة معرفة الأدوات المتاحة عندك، طبعا الأدوات أحيانا قد تكون مرتبطة بمدى جاهزيتك التقنية، فمثلا هل تقدر تعطي كود، هل المتجر حقك يدعم أنك تستخدم أكواد خصم، هل تقدر تعطي كاش باك، هل المتجر فيه محفظة تقدر ترجع له فلوس وخلاف.
برضو يعني تحتاج حتى أنك تعزز التفاصيل اللي تأخذها بشكل أو بآخر عن المستخدم هذا، انك تعرف مثلا جنسه ويوم ميلاده وكذا كذا كذا، يساعدك في تخصيص الرسائل اللي تحافظ اللي تساعدك انك تحافظ عليه ويساعدك انك تحافظ عليه على المدى البعيد، لكن بنفس الوقت ما تقدر تطلبها منه اول ما يسجل عشان ما تقلل احتماليه انه ما يشتري ثاني مره. ففيه ممكن تخصيص مباشر انك تطلب منه معلومات وتعطيه وبعدين توجه رسائل حسب المعلومات اللي حطها، أو غير مباشر اللي تكون يمكن أكثر تقدم، وإذا شفت شراء منتجات نسائية يمكن تقول تفترض أنه امرأة.
هذا واحد من الأشياء، الاسم، نوعية المنتجات، هذا واحد. شيء ثاني يعني الناس عندهم حساسية من، وهذا يعني خلينا نقول ترند عالمي صاير الحين، موضوع الديتا برايفسي وخصوصية البيانات والمعلومات، فالناس عندها تحسس من أي شيء تطلبه أكثر من اللازم. اللي تسويه الشركات أو البزنسز غالباً أنهم يربطون هذه المعلومات أنه علشان نقدم لك خدمة أفضل لو تحدث ملفك الشخصي وراح تحصل على خصم 10%
مثلاً.
خصم 10% على طلبك الجاي. فهذه يعني تكسر الحاجز. ثانياً الناس بسيطة، والبساطة هذه هي اللي تخلق الخوف عندهم من طلب أي معلومات إضافية. فإذا أنت كنت بزنس وهدفك واضح من جمع هذه المعلومات اللي هو تقديم خدمة أفضل لهم، قل لهم هذا الكلام بشكل مباشر. قل لهم معرفتي بالعمر، الجنس، المستوى التعليمي وخلافه راح تخليني أقدم لكم خدمة متخصصة أكثر، أرسل لكم إعلانات مناسبة لكم بشكل أكثر، فقط لا غير. لا تستخدم
الحساسية هذه اللي صار على الموضوع الخصوصية، برضو أدت إلى تغييرات في المنصات الآن. مثل أبل في نظامها اللي سوى تغيير ممكن عفس الدنيا شوية عن الناس.
صحيح.
صعب على جوجل أيضا تستغني عن الكوكيز لاحقا،
تراجعوا عنا
الحين. أوكي. فعموما في تغييرات قاعد تصير صعب على المسوق أنه يتابع أول شيء العميل الحالي، يتابعه خلال المنصات، وتصعب عليه أنه يأخذ بيانات أكثر عن العميل. فوش أثره هذا على العملية التسويقية بشكل عام؟ وصححني إذا كنت غلطان.
في نوعين من المعلومات، المعلومات اللي ياخذها البزنس من العميل ما فيها تغيير كبير، لأنك أنت ما تقدم الخدمة إلا بناء على المعلومات هذه اللي منصوص عليها في الشروط والأحكام وخلافه. الخلاف الرئيسي في بين أبل وفيسبوك كان على موضوع المعرف الإعلاني والموبايل أدفرتايزنج آي دي ميد، اللي طلبت أبل من جميع ناشري التطبيقات أنهم يطلبون من العملاء موافقة على تتبعهم عن طريق المعرف الإعلاني، وهو الشيء اللي صرنا نشوفه في أكثر التطبيقات. طبعا هذا بما أن على الجميع أفضى إلى نتائج خلنا نقول كبيرة، ولكنها على الجميع.
زي إيش؟ وش أثره كان على المسوقين؟ المستخدم ما همه، قاعد غالبا قاعد يرفض أنه يتم تتبعه.
صحيح.
فالمسوق وش تغير عليه؟
ارتفعت تكلفة الاستحواذ. هذا النتيجة النهائية، ارتفعت تكلفة الاستحواذ.
ليش؟
لأن فيسبوك مثلا كانت تعرف كثير عن العملاء من البيانات اللي يستخدمونها في تطبيقاتهم، الناس اللي يتابعونهم، اللي متابعين ومتابعين، البوستات اللي ينشرونها في انستغرام، المعلومات اللي يستخدمونها في واتساب، اللوكيشن. فيسبوك تعرف أشياء كثيرة عنك، لكن إذا بغت فيسبوك تستهدفك أونلاين بأنها تطلع إعلان لمتجر كتب مثلا، لازم تعرف هويتك أونلاين اللي هو المعرف الإعلاني اللي أبل قالت الفيسبوك لا تجمعونه، أو قالت أطلبوا من الناس أنهم يوافقون على أنكم تجمعون المعرف الإعلاني.
فأبل منعت فيسبوك أو التطبيقات الأخرى؟
ما منعتها،
لا قصدي يعني كسرت الرابط.
قيدتها.
كيف قيدتها؟
قيدتها سابقا. قيدتها. كان ناشر التطبيق يأخذ المعرف الإعلاني بمجرد أنك تحمل التطبيق عنده. الحين صار ما يقدر يأخذه إلا إذا وافق العميل أو اللي حمل التطبيق.
المعرف الإعلاني هذا اللي يخليك هو نفسه اللي موجود في الويب،
اعتبرها زي هويتك على الإنترنت،
هوية رقمية.
هوية رقمية.
فصار الحين أبل يقول تبي تفصح عن هويتك الرقمية ولا لا؟ صح. إذا أفصحت بيصير المعلن يقدر يتبعك في جميع المنصات،
يقدر يعرفك، يرسل إعلانه لك. That's it. فمع الزخم الكبير للرفض صار الوصول للشريحة مناسبة يعني ضبابي شوي. أوكي، فيسبوك تعرف عنك أشياء كثيرة،
صار الاستهداف أعم، ما تقدر تستهدف بشكل مخصص جدا،
مما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
أبي واحد في الرياض من 6 الساعة 3 مخصص زي كذا. برضو جزئية، احنا تكلمنا الحين على الاستحواذ على المحافظة، في التشيرن أو العملاء اللي قاعد تخسرهم أيضا من الأشياء المهملة كثير من الناس، كثير أنهم يتابعون بس الناس الجدد اللي قاعدين يستحوذون عليهم، بس ما يتابعون قاعدين الناس قاعد يطلعون. فالتشيرن هذا أول شيء، وش تعريفه وكيف تتابعه عادة في بزنس حقك؟
وانت غالبا تبدأ أي بزنس بصفر عملاء، بعدين تبدأ تضيف عملاء جدد عن طريق اللي تستحوذ عليهم. بالمقابل في خسارة للعملاء، مثلا احنا نعرف العميل باختلاف الصناعة والاندستري. مثلا المفروض ان العميل اللي ما يشتري منك في متجر قهوة خلال مرة واحدة على الأقل خلال 90 يوم ولا 180 يوم، يعني خلال 6 شهور، هذا عميل خسرته أنت، لأني أرسل له عروض، أرسل له خصومات وما يشتري، هذا العميل خسرته. فتعريف التشيرن هو عملية تسرب العملاء اللي عندك، إنهم ما عاد يشتركون في الخدمة أو ما عاد يطلبون منك مرة أخرى.
وهذه من وش الأدوات اللي تقيسها لك؟
ما تحتاج أدوات، لأنك أنت عندك العملاء أصلا، فتحتاج يعني بزنس أناليسز أو ديتا أناليسز من المنصة اللي أنت تستخدمها. فأنت عندك قاعدة العملاء، تقدر تقول مثلا عندي 10,000 عميل، كم منهم طلبوا خلال آخر 6 شهور؟ يطلع لك والله مثلا 9,000. طيب 1,000 هذولا قد طلبوا مني بس قبل أكثر من 6 شهور. طيب هل أنا تواصلت معهم خلال 6 شهور الماضية؟ تواصلت معهم مرة واحدة على الأقل شهريا، ولين الحين مو بجلسين يطلبون؟ نعم. فأنت غالبا تقولون هذولا تشيرن أو نزيف عملاء أو خسارة عملاء.
وهذا اللي يمكن يستخدمون عشان المسوقين يستخدمون أداة تحليل لمعرفة أدائهم في الحفاظ على العملاء بشكل عام، اللي يسمونها الكوهورت أناليسز.
صحيح.
إنه يصير يراقب المحافظة على العملاء حسب الشهر. يمكن صعب إني أشرحها الحين صراحة بدون صور، بس إنه يشوف مثلاً أنا في يناير جاني 5000 عميل، هل 5000 عميل اللي جبتهم في يناير هل هم جالسين يشترون في فبراير ولا لا؟ نفسهم هذول كم منهم قاعدين يشترون في مارتش؟ فيبين لك نزيف العملاء عندك من زاوية ثانية مختلفة.
صحيح. اللي أبغى أركز عليه في هالنقطة أنه ما في تعريف مثالي لكل شيء. كل صناعة أو كل قطاع من المنتجات له فريكونسي معين، ففي شيء لا تتوقع أن العميل بيشتري منك كل شهر مثلا، ممكن كل 6 شهور أو كل سنة إذا كنت يعني متخصص. وفي أشياء لا توقع أن العميل مثلا يشتري كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر مثلا. فمعرفة كم الفريكونسي أو عدد المرات اللي ممكن يشتري فيها العميل في مثل هالمتاجر أو مثل هالصناعة مثل القهوة،
مدى التكرار عنده،
تكرار يحدد لك التعريف حق خسارة العميل. بعد كم أعتبر أني خسرت العميل هذا؟ بعد شهر، شهرين، 3 شهور أو 6 شهور؟
إذا هو مثلا إذا قهوة ممكن بعد أسبوع المفروض يطلب، إذا هو كتاب بعد شهر، إذا هو كذا.
صح.
فتحدد طبعا بيجونك العملاء ما شاء الله الداعسين، بس أنت تفترض افتراض على يمكن للأسوأ، تقول إذا ما طلب بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3 اللي هو
صح
أقصى شيء ممكن تطلب فيه، فمعناته خلاص أنا خسرت العميل هذا،
لقى متجر ثاني.
إيه. أو حتى يعني حتى لو يمكن هذا يجي في بال المستمع الآن، طب هو بطل يشرب قهوة مثلا، ما زال أنت خسرته كعميل يعني ما فرقت.
لذلك واحدة من أدوات المحافظة للعملاء هي التواصل معهم بشكل مباشر. عادي ترسل رسالة أنه إذا يسمح وقتك ودنا نعرف ليه ما طلبت من عندنا، منتجنا ما أعجبك، لقيت منتج أفضل، سعر أرخص. غالبا الناس يحبون هذا الشيء. الناس تكره أنك تتصل علشان تبيع عليها، بس إذا أنت تتصل عليهم علشان تحدد ليش هم تركوك غالبا يفضفض العميل. ودائما أشدد أنه لا تتصل على العميل مباشرة، قل ارسل رسالة SMS أو واتساب أو إيميل، عطى فورم، قل إحنا ودنا نتواصل معك، وأدبا ودنا تحدد لنا وقت نتواصل معك، تعطي عدة خيارات، اليوم بكرة بعده، من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. العميل يحب يفضفض، إذا هو فعلا قد اشترى من عندك فأكيد أن عنده قصة ليش ما اشترى من عندك وناجح بشكل كبير.
يعني لأنه ممكن تكتشف يا مشكلة عندك في الخدمة.
صح.
في المنتج.
صح.
منافس قدم شيء أفضل.
صح.
أيا كان ذلك. فنقدر نختصر يمكن كلامنا اليوم أنه إذا تبي تستفيد من تقنيات التسويق لزيادة مدخولك وتقليل التكاليف اللي قاعد تصرفها على التسويق، تحتاج تصرف سواء على المحتوى اللي تكلمنا عليه ولا ظهورك بشكل عام للتوعية بخدماتك وتواصلك مع الناس، تحتاج أنك تصرف بشكل أذكى على الإعلانات سواء كانت إعلانات مع مشاهير أو منصات رقمية بإن كان، تحتاج تطور الموقع أو صفحتك في التطبيق متجر التطبيقات بحيث يكون ظهورك الطبيعي أفضل للعملاء، وأيضا بعد ما يجيك العميل تحتاج تطور تجربة العميل لا دخل عندك بحيث تكسبه كعميل، وفي النهاية تحتاج تحافظ على العميل، وإذا طلع من عندك العميل تحتاج تشوف ليش طلع بحيث أنك تطور تجربة للناس اللي بيرجعون يدخلون ثاني مرة من العملاء الجدد أو من هالعميل اللي بيرجع يشتري منك مرة ثانية.
صحيح. يمكن إحنا ناقشنا أدوات خلنا نقول محدودة 3-4-5، يعني على حسب آخر إحصائية قريتها أنه الأدوات اللي مصنفة ضمن تقنيات التسويق قرابة 10,000. ما أعرفها كلها ولا أتوقع أني بحتاجها كلها. أنا أحيانا أبحث عن شيء معين وألاقيه. في مواقع كثيرة تجمع هذه الأدوات، وغالبا هي بناء على احتياجاتك. أنا دائما أشجع أنه الشخص يعرف التصنيفات الموجودة، بعدين في تصنيفات فرعية لها وتحتها مجموعة أدوات كثيرة. مثلا إذا كنت تبحث عن أدوات نسميها listening أو استماع على السوشيال ميديا عن ما يقال عن منتجك أو شركتك، أنا ممكن أعد لك أداتين 3-4 استخدمتهم. بس فيه يمكن 100 فيها المنطقة تحديدا، والشي ما أعرف، لكن دائما فيه ريفرنس في أحد المواقع ممكن نشاركها لاحقا، جامع أغلب الأدوات والتصنيفات.
وش اسم الموقع بس؟
اسمه مارتك، غيروا اسمه، صاروا هما موقعين بعدين اندمجوا.
نقدر نحطه في شرح الحلقة.
ممكن نحطه في شرح الحلقة.
ايه.
وجالسين ينشرون هذا الشيء تقريبا من 5 سنوات، كل سنة يطلعون زي الانفوغراف فيه التصنيفات والأدوات تحت كل تصنيف. أنصح كل شخص لأنه الاحتياجات متعددة، صناعات مختلفة، أنا يمكن بحكم احتياجي في مجالي أرجع لأدوات معينة، في ناس ثانيين يشتغلون في مجالات أخرى قد يحتاجون شيء أنا محتاجه ممكن يلاقونه
ضمن. النقطة المهمة هنا أنه ما غطينا كل شيء في تقنية
التصوير. لا طبعا
في بحر في الموضوع ذا، إحنا يمكن غطينا الشيء اللي ممكن يفيد المستمع بشكل مباشر.
صحيح.
ودي أذكر نقطة هذه، ما أدري تتفق معي فيها ولا لا، إنه قلنا أشياء كثير وزوايا كثير غطيناها، لكن لا يعني لازم تطبقها كلها من البداية. أنت ممكن تدور عن الشيء الجانب اللي صاير فيه مشكلة أكبر عندك، أو على الأقل الشيء اللي يسمح لك وقتك والموارد اللي عندك إنك تبدأ فيها. فلو هو بيبدأ شيء بشيء من هالأشياء كلها اللي ذكرناها، نفترض إنه ما عنده أي شيء من الأشياء اللي قلناها، وين المفروض يبدأ أول شيء؟ وش لازم ينتبه له على أساس يحسن عملياته التسويقية بشكل مباشر؟ هل هو في الاستحواذ؟ هل هو في المحافظة؟ هل هو في المحتوى؟ هل هو في الظهور؟
يمكن يعني راح نظلم المستمع إذا قلنا له فيه أكثر من منطقة. أنا الشيء الرئيسي ودي يفهم الأطر العامة للتسويق الرقمي، وش المجالات مثلا المحتوى، التسويق المدفوع، الاتريبيوشن أو التاغينج، استخدام الأدوات البسيطة زي الأب ستور أناليتكس على موقع أبل وجوجل بلاي، الأناليتكس الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي، جوجل أناليتكس على موقعه، فاير بيس على تطبيقه إذا كان عنده تطبيق. هذه الأشياء الأساسية، بس ما ودي أختزلها في شيء واحد.
أنا لا بس خلنا نقول نقطة بداية، وين نقطة البداية المفروض يكون اللي يروح لها على أساس يبدأ يبحر في الموضوع هذا؟ يمكن أو خلنا نقول المكان اللي يخبصون فيه أغلب الناس، وين اللي تقول طب حاول تفهم فيه أكثر؟ هل في له أتريبيوشن، معرفة الناس من وين يدخلون عندك؟ هل هي في طريقة الصرف؟ هل هي في التواجد في كل مكان؟ يعني وين أكبر كارثة يكررونها عادة الناس اللي لو بتنصح في نقطة بداية تكون من هناك ويمرون على الباقي طبعا بعدها؟
ما أقدر يعني المحتوى مهم، إدارة الشبكات الاجتماعية فيها نقاط مرة مهمة، رفع الوعي مهم. يمكن أنا هذا من ضمن الأشياء اللي خلتني أكتب كثيرا أو أدون كثيرا عن هذا الموضوع، لأني ما أبغى أختصر في جانب معين وتظلم جوانب ثانية. يقدر الشخص يستثمر وقت بسيط ساعة ساعتين يمر على التدوينات اللي كتبتها رغم أني ما خلصتها في يمكن، لكني على الأقل الأشياء اللي أنت تطلبها الأساسية اللي هي استراتيجية والمحتوى والترويج والإعلانات المدفوعة، هذه خلصت منها كلها. الإطار العام للتسويق الرقمي الـ 14 نقطة موجودة في مدونتي، دائما استخدمها للناس يرجعون لها كرفرنس أو كمصدر علشان يعرفون الأطر العامة والأساسية فيها. ما فيها شيء معقد، تجنبت التعقيد، حاولت أني أبنيها للمبتدئين أو خلنا نقول في التسويق الرقمي أو للي عندهم شركات ناشئة، علشان ما أدخل في التعقيدات اللي فيها الشركات الكبيرة أو اللي تحتاج مصاريف أعلى.
جميل.
فجوابي يمكن
وش الرابط المدونة بس
نايف naif.cc ممكن نضيفه في الشرح، فيه تدوينات كثيرة حول التسويق الرقمي، فيه أهم الأشياء اللي هو الإطار التسويق الرقمي السعودي اللي فيه 14 نقطة، وفيه تفاصيل عن أول 4 أو 5 منهم.
جميل، بعدك العافية نايف، استمتعت جدا في تسجيل حلقتين معك هذه، فألف شكر لك.
الله يعافيك،
وإن شاء الله نقدر نفيد المستمع
بإذن الله. شكرا جزيلا مشهور، وسعيد أني في سوالف بزنس.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دبيان أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإعداد والإنتاج في هذا القصير، في التصوير ياسر الغانم، في التحرير مرام ضبيبان، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.